نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله اتقوا الله جل وعلا حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى فإن تقوى الله جل وعلا ما جاورت قلب امرئ إلا أدرك المنى فهي وصية الله للأولين والآخرين كما قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لأمر عظيم وهيأهم لخطب جسيم. خلقهم عز وجل لا ليستكثر بهم من قلة ولا ليستقوي بهم من ضعف وإنما ليعبدوه سبحانه وتعالى وليوحدوه وليفردوه بكل أنواع العبادة التي يحبها الله ويرضاها قولا وفعلا واعتقادا. قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لا أريد منهم من رزق ولا أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولأهمية هذا الأمر وعظمه عنده عز وجل أرسل كتبه وأرسل رسله وأنزل كتبه فيه كما قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد كان الناس أيها المسلمون أول الأمر على المعتقد الصحيح والفطرة المستقيمة لا يعبدون إلا الله سبحانه وتعالى. ثم دج إليهم داء الإشراك به فأرسل الله الرسل وأنزل الكتب لمحاربة هذا الشرك ولتصحيح عقائد الناس كما قال الله عز وجل كان الناس أمة واحدة أي في المعتقد كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين مبشرين من التزم التوحيد بدخول الجنة منذرين من انحرف عن هذا التوحيد بنار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يقول ابن عباس في تفسير هذه الآية لما مات آدم عليه السلام بقي بنوه على عقيدة التوحيد 10 قرون ثم دق إليهم الشرك فأرسل الله سبحانه وتعالى إليهم نوحا عليه السلام ليصحح معتقدهم وليزيل الشبهات التي نطقت بأذهانهم في قضية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فكان من أمره ما قص الله سبحانه وتعالى في كتابه. ثم بعد حين انتشى الشرك وانتشر كما كان سابقا فأرسل الله سبحانه وتعالى رسلا للقضاء عليه منهم إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء. وحينما أرسله الله عز وجل بدعوة التوحيد لم يكن يومئذ على ظهر الأرض مسلم ودعا إلى التوحيد صلوات الله وسلامه عليه وبينه وقرره ومنذ إبراهيم عليه السلام إلى قيام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والتوحيد باق لم ينقطع كما قال الله عز وجل وجعلها أي كلمة الإخلاص وتجعلها كلمة باقية في عقبة أي في عقب إبراهيم عليه السلام. فكان بنوه وبنوهم يعبدون الله سبحانه وتعالى ويسردونه بأنواع العبادة إلى أن جاء آخر الآخر الزمان. فخرج فيهم رجل يقال له عمرو بن لحي وكان أول من غير دين إبراهيم عليه السلام وجلب الأسلام إلى العرب. وكان من أمره أنه كان صالحا عابدا فأغفره الناس واغتروا به فرحل إلى الشام فوجد أهلها يعبدون الأوثان فقدم معه بهبل ووضعه في جيف الكعبة ودعا قريشا إلى عبادته فاستجابت له ثم استجاب لقريش سائر العرب. فلما فتى الشرك وانكسر وعظم الامر واشتد خطره بعث الله محمدا صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين في حين فتره من الرسل. بعثه الله سبحانه وتعالى منه على هذه الامه ورحمه بهم ليخرجهم من الظلمات الى النور كما قال الله عز وجل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بعث الله سبحانه وتعالى بالنذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد كما قال جل وعلا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. أي قم يا محمد داعي إلى التوحيد ناهيا عن الشرك وكبر ربك سبحانه وتعالى وأعظمه بتحقيق التوحيد والرجز فاهجر أيهجر الأصنام وانقذها واهجر أهلها فإنهم مشركون يستحقون المداقلة والمباينة. فكان منه عليه الصلاة والسلام أن دعا إلى هذا الأمر وقرره وبينه أوضح بيان وأكمل بيان ثم أكبر الله سبحانه وتعالى به الدين وأتم الله عز وجل عليه النعمة. وكان من إكمال الدين له عليه الصلاة والسلام أن بين لنا كل أمر يكون إلى قيام الساعة لنأخذ الخير ونجتنب الشر. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه بالجو إلا ترك لنا منه علما. وثبت عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وخطبهم خطبة لم يترك شيئا إلى قيام الساعة إلا وبينه لهم عليه الصلاة والسلام. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من خير يقرب إلى الجنة إلا وقد زين لكم وما من شر يقرب إلى النار إلا وقد زين لكم. فتوفي عليه الصلاة والسلام وهو تارك لنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك. وكان مما أخبرنا به عليه الصلاة والسلام وأقبلنا عليه أن الشرك سوف يبشو في هذه الأمة وينتشر انتشارا عظيما. ففي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب على ياتون سيدوس حول للخلفة. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى. ومن هنا يجب على المسلم أن يحذر أشد الحذر من الإشراك بالله سبحانه وتعالى وأن يجعل نصب عينيه الخوف والذوق من هذا الشرك، لانه اعظم جريمة يعطى الله سبحانه وتعالى بها. وان ممن يعاب على الناس جميعا او يعاب على اكثر الناس في هذه الازمان انهم امنوا وقوع انفسهم في الاشراك بالله سبحانه وتعالى. فبعضهم يظن توحيده كاملا، وهذا التوحيد سوف يمنعه من الاشراك بالله سبحانه وتعالى، فلا يولي الشرك بالله سبحانه وتعالى احتمالا. وبعضهم جاهلا لا يعرف خطورة الاشراك بالله سبحانه وتعالى. وان من الامور والوسائل التي تولد الشرك على الامة الاسلامية، ان مما يولد الشرك على الامة الاسلامية الامن من الوقوع في الشرك. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله في النفاق: ما عمله الا منافق وما خافه الا مؤمن. ويقول ابن ابي مليكه في النفاق ايضا: ادركت كثير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. ومن هنا شمل ايمان الصحابه وسل وعلى وارتفع وصعد وصعد الى الله سبحانه وتعالى مدخولا، لانهم خشوا من الوقوع في هذا الامر الخطير، وقرروا في انفسهم ان وقوعهم ووقوع امثالهم ليس بعيدا من هذه الامثال الامور، فاوجب لهم ذلك الحذر والخوف من الوقوع فيها. ايها المسلمون، ان ابراهيم امام الحنفاء الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بصفات جليله عظيمه، فقال عز وجل فيه: وابراهيم الذي وفى، وجعله الله عز وجل اماما للناس، وامر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ان يتبع ملته الحنيفيه، واخبر الله عز وجل ان ابراهيم امه لوحده، وهو الذي كسر الاصنام بيده. ان ابراهيم التي هذه بعض فضائله يقول داعيا ربه سبحانه وتعالى: واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. فبهذا الدعاء لفت نظر لكل من كان في قلبه خوف من الله سبحانه وتعالى ورجاء لما عنده من ثواب الموحدين. بهذا الدعاء لفت نظر الى هؤلاء الناس ليحذروا من الشرك كل الحذر، فإن الإمام الحنفاء يخشاه على نفسه، فما بالك بمن دونه من الأولياء والصالحين، بل ما بالك بمن دونهم من العامة أو طلبة العلم أو العلماء. لا شك أن وجوب الحذر على هؤلاء أولى وأحرص. ولذلك يقول إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام. ايها المسلمون، اننا في هذا الزمن بحاجة ماسة الى تعلم التوحيد والى الاطلاع على مسائل الشرك ومسائل الشرك، لان الابتعاد عنه انما يكمن في معرفته والاحاطة به. ولذلك يقول حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت اساله عن الشر مخافة ان يدركني. عرفت الشر عن الشر لكن لتوقيه، من لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. وفي هذه الازمان تخرج دعوات وتجهر اصوات لعدم الاهتمام بالتوحيد او بتقليل شان التوحيد من انفس الناس، وذلك عن طريق شعارات براقة يحسبها الظمآن معا، فيقولون ان الزمن زمن اعتناء باحوال المسلمين، المسلمون يقتلون يمينا وشمالا، وانتم تهتمون بمسائل العقيدة، تهتمون بمسائل التوحيد، تحذرون من الشرك بالله سبحانه وتعالى. ليس هذا
بينهم وعلى الخطا، وان كان قائله قد يكون مريدا للحق هو خطا محض وقادر مبين. يجب على المسلمين ان ينتبهوا له وان يحذروا منه اشد الحذر، فان امور التوحيد هي اهم الامور واجلها. ولذا فان رسولنا عليه الصلاه والسلام مكث يدعو الى الله عز وجل 23 سنة، منها 13 سنة في مكة، منها 10 سنين يقرر لا اله الا الله ويدعو الى لا اله الا الله ويبين معنى لا اله الا الله. ففي هذا توجيه كريم الى الدعاة، توجيه اليهم الى ان الاهتمام بالعقيدة امر مهم ضروري، وذلك لان الناس اذا صلحت عقائدهم امنوا الدخول في جنة الله سبحانه وتعالى مهما كثرت ذنوبهم ومعاصيهم. اما اذا كان التوحيد مختلا فان صاحبه على خطر عظيم وعلى ضلال كبير مبين. فالداعي الى الله سبحانه وتعالى الذي يريد حقا اصلاح الامه ويريد حقا او يقصد حقا الشفقه على المسلمين يعتني بتصحيح عقائدهم وبسلامه توحيدهم، فما كان النبي عليه الصلاه والسلام يفعل. فالله الله ايها المسلمون في تصحيح العقائد وفي معرفه الشرك ووسائله لتحذروه كل الحذر. وتبيين التوحيد وتبيين الشرك انما يكون بقراءه كتب اهل العلم الذين وضحوا هذا الامر وبينوه بيانا كافيا كافيا. وكان عندنا العامه قبل 50 سنة او اكثر يحفظون وهم لا يقرؤون ولا يكتبون كثيرا من كتب شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المختصرات، يحفظونها عن ظهر قلب مما كان له اثر بارز في حفظ معتقدهم وسلامة مناهجهم وخلوهم من الاشراك والبدع. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فبالعلم يستطيع المسلم ان يتغلب على الجهل، وبالعلم يستطيع المسلم ان يحمي عقيدته من ان تتدنس باوضاع الشرك وتتلفق باوحال البدع التي هي اعظم جرما من المعاصي لله سبحانه وتعالى. سأل العامة فضلا عن طلبة العلم ان يحفظوا الوصول الثلاثة مثلا للشيخ محمد، وان يحفظوا كشف الشبهات له وكتاب التوحيد له، فان هذه الكتب الثلاثة كفيلة لمن تعلمها وفهمها، كفيلة بان تحفظ معتقده وان تجعله سالما من الاشراك بالله عز وجل. والوصية بهذه الكتب لا لذاتها ولا لمؤلفها، وانما لما قامت عليه من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، ولما قامت عليه من الفهم الصحيح السليم لهذين الاصلين العظيمين كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فلا ينقض عنا المسلم بشعارات مرقة تدعو الى الاخوة لبعض من على العقيدة والتوحيد، فان هذه الدعوة ليست دعوة السلف رحمة الله تبارك وتعالى عليهم اجمعين. ولو ان السلف دعوا الى الله سبحانه وتعالى بمثل هذه الدعوات العامة، الدعوة الى الاسلام عموما، فكل من انضم تحت راية الاسلام فهو ولي الله. لو ان السلف دعوا الى ذلك لما ردوا على المبتدعة من الجهمية والخوارج والمعتزلة والصوفية ونحو ذلك. فعلى المسلم ان يتفطن لهذه المعالم التي سار عليها سلفنا الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وان يجعل منهم قدوة له يسير خلفهم، فانهم كما قال عمر بن عبد العزيز او غيره عن علم وقفوا، فانهم كما قال ابن مسعود رضي الله عنه عن علم وقفوا وعن علم نقفوا رضي الله تبارك وتعالى عنهم اجمعين. بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب انه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، إن لتحقيق التوحيد فضلا عظيما وأجرا كبيرا دينا ودنيا يعود على الفرد والمجتمع. من ذلك أن تحقيق التوحيد وتخليصه وتنقيته يكسب الأمة أمالا واطمئنانا، كما قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والظلم في هذه الآية هو الشرك كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود: الأمر التام في الدنيا والآخرة مرتبط ارتباطا وثيقا بتحقيق التوحيد وتنقية الأعمال من الإشراك بالله سبحانه وتعالى. فإذا وقع على العباد فتنة وبلية وابتلوا بحرب وهرج ومرج، فإنما ذلك بسبب الإخلال بتوحيد التوحيد وسبب خشو شيء من الشرك او البدع او المعاصي التي تنقص ثواب التوحيد. وانما ذلك بسبب الاخلال بتوحيد التوحيد وسبب خشو شيء من الشرك او البدع او المعاصي التي تنقص ثواب التوحيد. ومن فضائل التوحيد ان صاحبه يدخل الجنه لا محاله مهما كثرت ذنوبه ومعاصيه. ولا يخفى على كثير منا حديث صاحب البطاقه الذي جاء ببطاقه فيها شهاده التوحيد لا اله الا الله، واخرج له سجل واخرج له 77 سجلا مملوءه بالمعاصي والذنوب. فلما راها النهر وفرق فقال الله عز وجل: انك لا تظلم اليوم شيئا. فاخرجت هذه البطاقه ووضعت في جبهه ووضعت سجلاتها في جبهه فطاشت السجلات وثلاثه امام التوحيد. ومن فضائل التوحيد ان اصحابه هم احق الناس بشفاعه المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في حديث ابي هريره رضي الله عنه: احق الناس بشفاعتي من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه. ففضائل التوحيد ايها الاحبه كثيره لا تعد ولا تحصى، توجب على المسلم ان يعتني به وان يهتم به. ولنضرب مثلا من الامور التي تخالف التوحيد وهي من الامور الشركيه شركا اصغر، لان الشرك ينقسم الى قسمين الى اكثر. قال الله سبحانه وتعالى فيه: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الله عز وجل فيه: انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من انصار. وهذا كدعاء غير الله وكالاستغاثه بغير الله فيما لا يقدر عليه الا الله. اما الشرك الاصغر وهو ما دون ذلك وهو الذي لا يخرج صاحبه من المله الاسلاميه، ولكنه على خطر عظيم. وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا بد أن يدخل النار وأن يمحق بها ثم يدخل الجنة، فهو يخالف أهل الكبائر هنا أهل الكبائر إلى الله إن شاء الله سبحانه وتعالى عفا عنهم وإن شاء عز وجل عذبهم. أما صاحب الشرك الأصغر فقد ذهب هذا جماعة من أهل العلم، وهو قول قوي إلى أنهم لا بد أن يدخلوا النار، لكن لا يخلدون فيها، وبذلك يخالفون أهل الشرك الأكبر. ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام في بعض أقواله. ومن أمثال هذا الشرك ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو أنه دخل على امرأته ذات يوم فوجدها قد وضعت في عنقها خيطا، فقال لها: ما هذا؟ قالت: هذا خيط رقي لي فيه. فقبل عبد الله وقال: إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والكمائل والسهلة شرك. فقالت: إن عيني تقذف فأختلف إلى فلان اليهودي، فإذا رقاها فرئت. فقال لها: إنما ذلك شيطان ينخذها حتى تقذف، فإذا رقيت عنده أي عند اليهودي كف الشيطان. ففي هذا الحديث أن الرقى والسمائل والسهلة شرك، والرقى هي الرقى الشركية التي تشتمل على دعاء غير الله سبحانه وتعالى، والاستعانة بمن سواه كدعاء الجن ودعاء الصالحين ودعاء الأموات عموما ودعاء الملائكة ودعاء الأنبياء ونحو ذلك. وهذا الدعاء شرك أكبر. الرقى الشركية إذا اشتملت على هذا الدعاء، فإن من رقى بها أو فإن القائل لهذه الرقية المتلفظ بها مشرك شركا أكبر، لأنه تلفظ بالكفر. الرقى الشركية هي ما اشتملت على الإشراك بالله عز وجل، فإن كان شركا أكبر فصاحبها خارج من الملة، وإن كان شركا أصغر فصاحبها لا يخرج من الملة. أما الرقى التي تكون مشتملة على الأدعية النبوية والأذكار النبوية فهذه لا شيء فيها. ولذلك لما عرض الصحابة رضي الله عنهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عندما كانوا يسترقون في الجاهلية، فقال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. والرقية الشرعية هي ما اشتملت على أمور: الأمر الأول أن تكون من كتاب الله، أن تكون بكلام الله سبحانه وتعالى أو بأسمائه أو بصفاته. والأمر الثاني أن تكون باللسان العربي لكي يفهم معناها، وإذا فهم معناها استطاع الفاهم أن يميز هل هذا شرك أم ليس شركا. والأمر الثالث أن لا يعتقد التأثير فيها بذاتها، وإنما تؤثر بقوة الله سبحانه وتعالى وبأمره عز وجل. فهذه هي الرقى. أما التمائم فهي معروفة مشهورة، وهي شركية إلا ما كان منها من القرآن، فإنه بدعة منكرة لا يجوز لمسلم أن يفعلها. والتمائم هي شيء يكتبونه من الأذكار الشركية ويلفونه في جلد ويضعونه على صدورهم أو في ثيابهم أو نحو ذلك، يزعمون أنه يغني من العين، وأكثر ما يفعل ذلك مع الصبيان. فهذه التمائم شرك، لأن القلب يتعلق بها من دون الله سبحانه وتعالى، وإذا تعلق بها القلب فقد أشرك مع الله سبحانه وتعالى غيره. لكن كما قلنا، إن كانت هذه التمائم من القرآن فإنها بدعة لا يجوز للمسلم أن يضعها، وليست شركا كما قال إبراهيم النخعي رحمه الله. كانوا أي أصحاب عبد الله بن مسعود يكرهون التمائم من القرآن ومن غيرها. أما السورة فهي التي اشتهرت الآن وانتشرت بين النساء، يزعمون أن هذه السورة تحبب المرأة إلى زوجها وتحبب الزوج إلى امرأته، وهي ما يسمى بالصرف والعطر ونحو ذلك. وهذا إنما يؤخذ عن السحرة والكهان والمنجمين الذين ورد أمرهم في الشرع وحذرنا منهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عنه كما جاء جاهلا او عرافا فساله فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه امثله ايها الاحبه للشرك الاكبر والشرك الاصغر تدل على ما وراءها، وعلى المسلم ان يكون جاهلا في معرفه ذلك حريصا على الالباب به ولو كان عاميا ولو كان عاديا ونحو ذلك. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحبه ويرضاه، وان يحفظ علينا عقيدتنا وتوحيدنا من كل شائبه من شائبه المعاصي والبدع والكفر والفسوق، انه ولي ذلك والقادر عليه. وبالله ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، اتقوا الله جل وعلا حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، فإن تقوى الله جل وعلا ما جاورت قلب امرئ الا ادرك المنى، فهي وصيه الله للاولين والاخرين كما قال تعالى: ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله. عباد الله، ان الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لامر عظيم وهيأهم لخطف جسيم. خلقهم عز وجل لا ليستكثر بهم من قلة ولا ليستقوي بهم من ضعف، وإنما ليعبدوه سبحانه وتعالى وليوحدوه وليفردوه بكل أنواع العبادة التي يحبها الله ويرضاها قولا وفعلا واعتقادا. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا أريد منهم من رزق ولا أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولأهمية هذا الأمر وعظمه عنده عز وجل أرسل كتبه وأنزل كتبه فيه، كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد كان الناس أيها المسلمون أول الأمر على المعتقد الصحيح والفطرة المستقيمة لا يعبدون إلا الله سبحانه وتعالى، ثم دج إليهم داء الإشراك به فأرسل الله الرسل وأنزل الكتب لمحاربة هذا الشرك ولتصحيح عقائد الناس، كما قال الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة، أي في المعتقد كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، مبشرين من التزم التوحيد بدخول الجنة، منذرين من انحرف عن هذا التوحيد بنار وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يقول ابن عباس في تفسير هذه الآية: لما مات آدم عليه السلام بقي بنوه على عقيدة التوحيد 10 قرون، ثم دق إليهم الشرك، فأرسل الله سبحانه وتعالى إليهم نوحا عليه السلام ليصحح معتقدهم وليزيل الشبهات شبهة
أذهانهم في قضية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فكان من أمره ما قص الله سبحانه وتعالى في كتابه. ثم بعد حين انتشى الشرك وانتشر كما كان سابقا، فأرسل الله سبحانه وتعالى رسلا للقضاء عليه، منهم إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء. وحينما أرسله الله عز وجل بدعوة التوحيد لم يكن يومئذ على ظهر الأرض مسلم، ودعا إلى التوحيد صلوات الله وسلامه عليه، وبينه وقرره. ومنذ دعوة إبراهيم عليه السلام إلى قيام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والتوحيد باق لم ينقطع كما قال الله عز وجل، وجعلها أي كلمة الإخلاص، وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي في عقب إبراهيم عليه السلام. فكان بنوه وبنوهم يعبدون الله سبحانه وتعالى ويسندونه بأنواع العبادة إلى أن جاء آخر الآخر الزمان. فخرج فيهم رجل يقال له عمرو بن لحي، وكان أول من غير دين إبراهيم عليه السلام وجلب الأصنام إلى العرب. وكان من أمره أنه كان صالحا عابدا فأظنه الناس واغتر به، فرحل إلى الشام فوجد أهلها يعبدون الأوثان، فقدم معه بهبل ووضعه في جيف الكعبة، ودعا قريشا إلى عبادته فاستجابت له، ثم استجاب لقريش سائر العرب. فلما فتى الشرك وانكسر وعظم الأمر واشتد خطره، بعث الله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين في حين فترة من الرسل. بعثه الله سبحانه وتعالى منة على هذه الأمة ورحمة بهم ليخرجهم من الظلمات إلى النور، كما قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بعث الله سبحانه وتعالى بالنذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد، كما قال جل وعلا: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، أي قم يا محمد داعي إلى التوحيد ناهيا عن الشرك، وكبر ربك سبحانه وتعالى وأعظمه بتحقيق التوحيد، والرجز فاهجر أيهجر الأصنام وانبذها واهجر أهلها، فإنهم مشركون يستحقون المداخلة والمباينة. فكان له عليه الصلاة والسلام أن دعا إلى هذا الأمر وقرره وبينه أوضح بيان وأكمل بيان. ثم أكمل الله سبحانه وتعالى به الدين، وأتم الله عز وجل عليه النعمة. وكان من إكمال الدين له عليه الصلاة والسلام أن بين لنا كل أمر يكون إلى قيام الساعة لنأخذ الخير ونجتنب الشر. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه بالكون إلا ترك لنا منه علما. وثبت عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وخطبهم خطبة لم يترك شيئا إلى قيام الساعة إلا وبينه لهم عليه الصلاة والسلام. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من خير يقرب إلى الجنة إلا وقد زين لكم، وما من شر يقرب إلى النار إلا وقد بين لكم. فتوفي عليه الصلاة والسلام وهو تارك لنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك. وكان مما أخبرنا به عليه الصلاة والسلام وأطلعنا عليه
أن الشرك سوف يبشو في هذه الأمة وينتشر انتشارا عظيما. ففي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب عليات نساء فرس حولا للخلفاء. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى. ومن هنا يجب على المسلم أن يحذر أشد الحذر من الإشراك بالله سبحانه وتعالى، وأن يجعل نصب عينيه الخوف والزرق من هذا الشرك، لأنه أعظم جريمة يعصى الله سبحانه وتعالى بها. وإن ممن يعاب على الناس جميعا أو يعاب على أكثر الناس في هذه الأزمان أنهم أمنوا وقوع أنفسهم في الإشراك بالله سبحانه وتعالى، فبعضهم يظن توحيده كاملا، وهذا التوحيد سوف يمنعه من الإشراك بالله سبحانه وتعالى، فلا يولي الشرك بالله سبحانه وتعالى احتمالا. وبعضهم جاهلا لا يعرف خطورة الإشراك بالله سبحانه وتعالى. وإن من الأمور والوسائل التي تولد الشرك على الأمة الإسلامية، إن مما يولد الشرك على الأمة الإسلامية الأمن من الوقوع في الشرك. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله: في النفاق ما أمنه إلا منافق، وما خافه إلا مؤمن. ويقول ابن أبي مليكة: في النفاق أيضا أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. ومن هنا شمل إيمان الصحابة وسل وعلى وارتفع وصعد يصعد إلى الله سبحانه وتعالى مقبولا، لأنهم خشوا من الوقوع في هذا الأمر الخطير، وقدروا في أنفسهم أن وقوعهم ووقوع أمثالهم ليس بعيدا من هذه الأمور، فأوجبهم ذلك الحذر والخوف من الوقوع فيها. أيها المسلمون، إن إبراهيم إمام الحنفاء الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بصفات جليلة عظيمة، فقال عز وجل فيه: وإبراهيم الذي وفى. وجعله الله عز وجل إماما للناس، وأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملته الحنيفية، وأخبر الله عز وجل أن إبراهيم أمة لوحده، وهو الذي كسر الأصنام بيده. إن إبراهيم التي هذه بعض فضائله يقول داعيا ربه سبحانه وتعالى: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ففي هذا الدعاء لفت نظر لكل من كان في قلبه خوف من الله سبحانه وتعالى ورجاء لما عنده من ثواب الموحدين. في هذا الدعاء لفت نظر إلى هؤلاء الناس ليحذروا من الشرك كل الحذر، فإن الإمام الحنفاء يخشاه على نفسه، فما بالك بمن دونه من الأولياء والصالحين، بل ما بالك بمن دونهم من العامة أو طلبة العلم أو العلماء. لا شك أن وجوب الحذر على هؤلاء أولى وأحرص. ولذلك يقول إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام. أيها المسلمون، إننا في هذا الزمن بحاجة ماسة إلى تعلم التوحيد وإلى الاطلاع على مسائل الشرك ووسائل الشرك، لأن الابتعاد عنه إنما يكمن في معرفته والإحاطة به. ولذلك يقول حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. عرفت الشر عن الشر لكن لتوقيه، من لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. وفي في هذه الأزمان تخرج دعوات وتجعل أصوات بعدم الاهتمام بالتوحيد أو بتقليل شأن التوحيد من أنفس الناس، وذلك عن طريق شعارات براقة يحسبها الظمآن معا فيقولون إن الزمن زمن اعتناء بأحوال المسلمين، المسلمون يقتلون يمينا وشمالا وأنتم تهتمون بمسائل العقيدة، تهتمون بمسائل التوحيد، تحذرون من الشرك بالله سبحانه وتعالى. كيف حال أهواله؟ إنما هو أوان الوحدة الكاملة للمسلمين عموما دون التفريق بينهم، وعلى الخطأ. وإن كان قائله قد يكون مريدا للحق هو خطأ محض وقادر مبين، يجب على المسلمين أن ينتبهوا له وأن يحذروا منه أشد الحذر، فإن أمور التوحيد هي أهم الأمور وأجلها. ولذا فإن رسولنا عليه الصلاة والسلام مكث يدعو إلى الله عز وجل 23 سنة، منها 13 سنة في مكة، منها 10 سنين يقرر لا إله إلا الله ويدعو إلى لا إله إلا الله ويبين معنى لا إله إلا الله. ففي هذا توجيه كريم إلى الدعاة، توجيه إليهم إلى أن الاهتمام بالعقيدة أمر مهم ضروري، وذلك لأن الناس إذا صلحت عقائدهم أمنوا الدخول في جنة الله سبحانه وتعالى مهما كثرت ذنوبهم ومعاصيهم. أما إذا كان التوحيد مختلا فإن صاحبه على خطر عظيم وعلى ضلال كبير مبين. فالداعي إلى الله سبحانه وتعالى الذي يريد حقا إصلاح الأمة ويريد حقا أو يقصد حقا الشفقة على المسلمين يعتني بتصحيح عقائدهم وبسلامة توحيدهم كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. فالله الله أيها المسلمون في تصحيح العقائد وفي معرفة الشرك ووسائله لتحذروه كل الحذر. وتبيين التوحيد وتبيين الشرك إنما يكون بقراءة كتب أهل العلم الذين وضحوا هذا الأمر وبينوه بيانا كافيا كافيا. وكان عندنا العامة قبل 50 سنة أو أكثر يحفظون وهم لا يقرؤون ولا يكتبون كثيرا من كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المختصرات، يحفظونها عن ظهر قلب مما كان له أثر بارز في حفظ معتقدهم وسلامة مناهجهم وخلوهم من الإشراك والبدع، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فبالعلم يستطيع المسلم أن يتغلب على الجهل، وبالعلم يستطيع المسلم أن يحمي عقيدته من أن تتدنس بأوضاع الشرك وتتلفق بأوحال البدع التي هي أعظم جرما من المعاصي لله سبحانه وتعالى. سأل العامة فضلا عن طلبة العلم أن يحفظوا الوصول الثلاثة مثلا للشيخ محمد، وأن يحفظوا كشف الشبهات له وكتاب التوحيد له، فإن هذه الكتب الثلاثة كفيلة لمن تعلمها وفهمها، كفيلة بأن تحفظ معتقده وأن تجعله سالما من الإشراك بالله عز وجل. والوصية بهذه الكتب لا لذاتها ولا لمؤلفها، وإنما لما قامت عليه من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، ولما قامت عليه من الفهم الصحيح السليم لهذين الأصلين العظيمين كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فلا ينخدعن المسلم بشعارات مراقة تدعو إلى الأخوة لبعض من على العقيدة والتوحيد، فإن هذه الدعوة ليست دعوة السلف رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. ولو أن السلف دعوا إلى الله سبحانه وتعالى بمثل هذه الدعوات العامة الدعوة جعل منهم قدوة له يسير خلفهم، فإنهم كما قال عمر بن عبد العزيز أو غيره عن علم وقفوا، فإنهم كما قال ابن مسعود رضي الله عنه عن علم وقفوا وعن علم نقفوا رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، إن لتحقيق التوحيد فضلا عظيما وأجرا كبيرا دينا ودنيا يعود على الفرد والمجتمع. من ذلك أن تحقيق التوحيد وتخليصه وتنقيته يكسب الأمة أمالا واطمئنانا، كما قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والظلم في هذه الآية هو الشرك كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود: الأمن التام في الدنيا والآخرة مرتبط ارتباطا وثيقا بتحقيق التوحيد وتنقية الأعمال من الإشراك بالله سبحانه وتعالى. فإذا وقع العباد فتنة وبلية وابتلوا بحرب وهرج ومرج، فإنما ذلك بسبب الإخلال بتوحيد التوحيد وسبب خشو شيء من الشرك أو البدع أو المعاصي التي تنقص ثواب التوحيد. ومن فضائل التوحيد أن صاحبه يدخل الجنة لا محالة مهما كثرت ذنوبه ومعاصيه. ولا يخفى على كثير منا حديث صاحب البطاقة الذي جاء ببطاقة فيها شهادة التوحيد لا إله إلا الله، وأخرج له سجل وأخرج له 77 سجلا مملوءة بالمعاصي والذنوب. فلما رآها النهر وفرق فقال الله عز وجل: إنك لا تظلم اليوم شيئا. فأخرجت هذه البطاقة ووضعت في جبهة ووضعت سجلاتها في جبهة، فطاشت السجلات وتناشت أمام التوحيد. ومن فضائل التوحيد أن أصحابه هم أحق الناس بشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أحق الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ففضائل التوحيد أيها الأحبة كثيرة لا تعد ولا تحصى، توجب على المسلم أن يعتني به وأن يهتم به. ولنضرب مثلا من الأمور التي تخالف التوحيد، وهي من الأمور الشركية شركا أصغر، لأن الشرك ينقسم إلى قسمين إلى أكثر. قال الله سبحانه وتعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الله عز وجل فيه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهذا كدعاء غير الله وكالاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما الشرك الأصغر وهو ما دون ذلك، وهو الذي لا يخرج صاحبه من الملة الإسلامية، ولكنه على خطر عظيم، وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا بد أن يدخل النار وأن يمحق بها ثم يدخل الجنة، فهو يخالف أهل الكبائر هنا، أهل الكبائر إلى الله، إن جاء الله سبحانه وتعالى عفاهم، وإن جاء عز وجل عذبهم، أما صاحب الشرك الأصغر فقد ذهب جماعة من أهل العلم، وهو قول قوي إلى أنهم لا بد أن يدخلوا النار، لكن لا يخلدون فيها، وبذلك يخالفون أهل الشرك الأكبر. ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام في بعض أقواله، ومن أمثال هذا الشرك ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو أنه دخل على امرأته ذات يوم فوجدها قد وضعت في عنقها خيطا، فقال لها ما هذا؟ قالت هذا خيط رقي لي فيه. فقضب عبد الله وقال إن آل عبد الله لا أغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والسولة شرك. فقالت إن عيني تقذف فأختلف إلى فلان من اليهود، فإذا رقاها بيت. فقال لها إنما ذلك شيطان ينخذها حتى تقذف، فإذا رقيت عنده أي عند اليهود كف الشيطان. ففي هذا الحديث أن الرقى والتمائم والسولة شرك، والرقى هي الرقى الشركية التي تشتمل على دعاء غير الله سبحانه وتعالى والاستعانة بمن سواه، كدعاء الجن ودعاء الصالحين ودعاء الأموات عموما ودعاء الملائكة ودعاء الأنبياء ونحو ذلك. وهذا الدعاء شرك أكبر، فالرقى الشركية إذا اشتملت على هذا الدعاء فإن من رقى بها أو فإن القائل لهذه الرقية المتلفظ بها مشرك شركا أكبر، لأنه تلفظ بالكفر. فالرقى الشركية هي ما اشتملت على الإشراك بالله عز وجل، فإن كان شركا أكبر فصاحبها خارج من الملة، وإن كان شركا أصغر فصاحبها لا يخرج من الملة. أما الرقى التي تكون مشتملة على الأدعية النبوية والأذكار النبوية فهذه لا شيء فيها، ولذلك لما عرض الصحابة رضي الله عنهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عندما كانوا يسترقون في الجاهلية فقال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. والرقية الشرعية هي ما اشتملت على أمور، الأمر الأول أن تكون من كتاب الله، أن تكون بكلام الله سبحانه وتعالى أو بأسمائه أو بصفاته، والأمر الثاني أن تكون باللسان العربي لكي يفهم معناها، وإذا فهم معناها استطاع الفاهم أن يميز هل هذا شرك أم ليس شركا. والأمر الثالث أن لا يعتقد التأثير فيها بذاتها، وإنما تؤثر بقوة الله سبحانه وتعالى وبأمره عز وجل، فهذه هي الرقى. أما التمائم فهي معروفة مشهورة وهي شركية إلا ما كان منها من القرآن، فإنه بدعة منكرة لا يجوز لمسلم أن يفعلها. والتمائم هي شيء يكتبونه من الأذكار الشركية ويلفونه في جلد ويضعونه على صدورهم أو في ثيابهم أو نحو ذلك، يزعمون أنه يقي من العين، وأكثر ما يفعل ذلك مع الصبيان. فهذه التمائم شرك، لأن القلب يتعلق بها من دون الله سبحانه وتعالى، وإذا تعلق بها القلب فقد أشرك مع الله سبحانه وتعالى غيره. لكن كما قلنا إن كانت هذه التمائم من القرآن فإنها بدعة لا يجوز للمسلم أن يضعها، وليست شركا كما قال إبراهيم النخعي رحمه الله، كانوا أي أصحاب عبد الله بن مسعود يكرهون التمائم من القرآن ومن غيرها. أما السولة فهي التي اشتهرت الآن والنجرة بين النساء يزعمون أن هذه الثورة تحبب المرأة إلى زوجها وتحبب الزوج إلى امرأته، وهي ما يسمى بالصرف والعطر ونحو ذلك. وهذا إنما يؤخذ عن السحرة والكهان والمنجمين الذين ورد أمرهم في الشرع وحذرنا منهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فيما ثبت عنه: من أتى شاهدا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه أمثلة أيها الأحبة للشرك الأكبر والشرك الأصغر، تدل على ما وراءها، وعلى المسلم أن يكون جاهدا في معرفة ذلك، حريصا على الإلزام به ولو كان عاميا ولو كان عاديا ونحو ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يحفظ علينا عقيدتنا وتوحيدنا من كل شائبة من شائبة المعاصي والبدع والكفر والفسوق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبالله